أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. المقدمة الثانية في بحث المفاهيم هو النزاع في حجية المفهوم. فالنزاع في حجية المفهوم تقدم في البحث السابق بيان ما هو المقصود من المفهوم في اصطلاح الأصوليين، وقلنا أن المقصود هو المعنى الذي يفهم بالدلالة الالتزامية، وأن المنطوق هو المعنى الذي يفهم بالدلالة المطابقية للكلام. إذن يكون للكلام أكثر من مفهوم أحيانا، لا شك أن لكل كلام مفهوم بالدلالة المطابقية، بحيث يكون ذلك اللفظ غالبا لذلك المعنى، كأنك نطقت بذلك المعنى بذلك اللفظ، فلذلك يسمى منطوق، يعني دللت عليه بالنطق. وهذا المعنى عليكم السلام أدته هذه العبارة بما هي في حد ذاتها. وقد تدل أحيانا الجملة على مفاهيم أخرى، مفهوم أو مفاهيم أخرى غير دلالة اللفظ. طبعا المعنى المطابقي إما يكون معنى حقيقي أو معنى مجازي، وتعرفون أنه معنى حقيقي يعني أن هذا المعنى هو الموضوع له ذلك اللفظ، فاستعملنا اللفظ شنو في معناه الذي وضع له. وقد يكون معنى مجازي يعني أن هذا المعنى المطابقي غير موضوع له ذلك اللفظ ولكن استعمل فيه، فيكون ذلك اللفظ استعمل في هذا المعنى مع أنه غير موضوع له، فيكون هذا المعنى مجاز، سواء كان معنى حقيقي أو مجازي، يعني سواء كان معنى موضوع له اللفظ أو مستعمل فيه اللفظ، طالما هو مدلول للجملة بالدلالة المطابقية فهذا يسمى بالمنطوق. زيادة على المنطوق، بعض الجمل قد تدل على مفهوم أو مفاهيم غير دلالة المفهوم الذي فهم من النطق ومن اللفظ، وإنما يفهم من اللوازم، يفهم من اللوازم، واللوازم كثيرة. في المنطق ذكروا لازم بين بالمعنى الأخص، القسم الثاني لازم بين بالمعنى الأعم، القسم الثالث لازم غير بين. لذلك الدلالات كثيرة على المفاهيم. مقصودهم من المفهوم في اصطلاح الأصوليين هو اللازم، المفهوم المدلول عليه من المفهوم اللازم بالمعنى الأخص، اللازم البين بالمعنى الأخص، لا غير البين ولا البين بالمعنى العام، وإنما خصوص المفهوم بالدلالة الالتزامية. وقد اشترط أهل الميزان في الدلالة الالتزامية أن تكون شنو بين، أن يكون اللازم بين بالمعنى الأخص. فلذلك ليس كل مفهوم وراء اللفظ يعبر عنه مفهوم في اصطلاح الأصوليين، معنى كأنه عندنا مفهوم من اللفظ وهناك مفهوم وراء اللفظ، كما يقول بعضهم نقرأ ما بين السطور، شيء من هذا القبيل. هذا المفهوم الذي وراء اللفظ هو المفهوم اللازم. فعندما يقولون أن المفهوم المقصود في الصلاح المنطقي خصوص المفهوم اللازم بالمعنى الأخف، اللازم البين الأخف، الذي يلزم من الذي يلزم تصوره من تصور ملزومه، فنقول أن المفهوم في الصلاح المنطقيين هو ما يفهم من فهم منطوقه. المفهوم الاصطلاحي هكذا يكون عند الاصوليين، الذي يلزم تصور ذلك المفهوم من تصور منطوقه، لان لازم وملزوم عندنا، الملزوم هو المنطوق، المعنى الذي فهم من دلاله نفس اللفظ. أما المفهوم فتصور بتبع تصور المعنى المطابق، فإذا اتضح أن المقصود من المفهوم هو هذا المعنى، الآن اتضح أدنى المعنى. في المسألة الثانية يذكرون أن الكلام إذا كان له مفهوم، يعني له معنى لازم بين بالمعنى الأخف، الكلام إذا كان له مفهوم فيكون ذلك الكلام ظاهرا في ذلك المفهوم، فيكون حجة على السامع وعلى المتكلم. فإذا إن كان الكلام يدل على مفهوم، إذن يكون ذلك الكلام ظاهر في هذا المفهوم. هنا ذكروا أن النزاع في حجية المفهوم في بحث المفاهيم، هذا النزاع هل هو صغروي أم كبروي؟ يعني عندما يتنازعون فيقولون مفهوم الشرط حجة أو ليس بحجة، التعبير المشهور عندهم هو هذا في باب الشرط، عندما يقولون مفهوم الشرط حجة أو ليس بحجة، أو مفهوم الوصف حجة أو ليس بحجة، ما هو مقصودهم من حجية المفهوم؟ هل نزاعهم صغروي أم كبروي في المقام؟ طبعا تعبيراتهم مختلفة، بعض التعبيرات منهم يتراءى منها أن مقصودهم أن النزاع كبروي، وعبارات أخرى صريحة في أن النزاع صغروي. ما هو المقصود بالنزاع الصغروي والكبروي؟ حتى يتضح المطلب نبين. المقصود من النزاع الصغروي هنا في بحث المفاهيم هو النزاع في أصل وجود مفهوم أو عدم وجوده، يعني اصلا هذا الكلام او هذه الجملة هل تدل على مفهوم او لا تدل على مفهوم، هل اصلا لها مفهوم، يوجد لها مفهوم او لا يوجد لها مفهوم اصلا. طبعا اذا قلنا لاحظوا احنا نقول نحن نقول كل كلام اذا كان له مفهوم فيكون ذلك الكلام ظاهرا في المفهوم. اذا كان الكلام له مفهوم فيكون ظاهرا فيه، واذا كان الظاهر حجة فيكون حجة على الصانع وعلى المتكلم، يعني حجة في المنجزية وحجة في المعذرية. فإذا قلنا لاحظوا إذا قلنا الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، الجملة الشرطية تدل على مفهوم أو لا تدل عليه، تعبير آخر تعبير آخر أحيانا يعبر عنه لمفهوم الشرط هل هو حجة أو ليس بحجة، ويعبرون كذلك أن الجملة الشرطية لها ظهور في المفهوم أو ليس لها ظهور في المفهوم. فإذا إذا كان الكلام في أصل وجود المفهوم أو عدم وجود المفهوم، وإذا كان الكلام في أصل دلالة المفهوم، هل الكلام فيه دلالة أو ليست فيه دلالة، بمعنى أن المفهوم له وجود أو ليس له وجود في الجملة الشرطية مثلا، فهذا النزاع يعبر عنه النزاع صغروي، يعني في صغريات في تنقيح صغريات حجية المفهوم، الكلام في الصغريات. أما المقصود من النزاع الكبروي أو البحث الكبروي في المفاهيم، فمقصودهم بعد ثبوت المفهوم وبعد وجود المفهوم نبحث هذا المفهوم هل هو حجة أو ليس بحجة، لذلك نقول الكلام إذا كان له مفهوم فيكون ذلك الكلام ظاهرا في المفهوم. ففي البحث الكبروي نقول أن ظهور الكلام في المفهوم هل هو حجة أو ليس بحجة، يعني أصل الظهور، لذلك يعبر عن كبرى حجية الظهور. فلاحظوا البحث الأول الصغروي في أن الجملة الشرطية مثلا لها مفهوم، يعني لها معنى بالدلالة الاتزانية اللازم البين بالمعنى الآخر أو لا ليس له مفهوم. في البحث الثاني لا، بعد هذا مو في هاي الصغرى، البحث في الكبرى أنه إذا قلنا لها مفهوم هذا المفهوم هل هو حجة أو ليس بحجة، فنقول الظهورات بشكل عام هل هي حجة أو ليس بحجة. فإذا هذا مقصود من البحث الصغروي ومن البحث الكبروي في بحث المفاهيم. المصنف يقول مقصوده من النزاع هو الأول، أن النزاع صغروي وليس كبروي. لماذا؟ لأنه بعد ثبوت المفهوم وثبوت دلالة الكلام على المفهوم وظهور الكلام في المفهوم لا معنى لأن يقال أن هذا المفهوم حجة أو ليس بحجة. هذا الكلام لا معنى له وغير معقول أصلا. لماذا؟ بسبب تباني العقلاء وتسليمهم بأن الظهور حجة، لأن العقلاء تبانوا على الأخذ بظهور كلام المتكلم وأن هذا الظاهر من كلامه هو المقصود، فهو الحجة بين المتكلم وبين المخاطب. وهذا طبعا له تفصيل يأتي ذكره في مباحث الحجة في إثبات حجية المفهوم. لذلك يقول المصنف أنه لا معنى للكلام في حجية المفهوم بعد ثبوت المفهوم، يعني الأمر من الوضوح بمكان بحيث لا معنى لهذا السؤال في بحث المفاهيم. فإذا نزاعهم في الحقيقة يعني لا نزاع بينهم ولا خلاف بين العقلاء أصلا في حجية الظهور، ظهور الكلام في المفهوم. لم يختلف أحد من العقلاء، لم يخالف أحد من العقلاء بأن الظهور حجة أو ليس بحجة، لذلك لا يتنازعون في حجية الظهور، وإنما يتنازعون في الصغريات، في أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، في أن الغاية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، في أن الوصف له مفهوم أو ليس له مفهوم. الوصف هل يدل على معنى بالدلالة التزامية أو لا يدل على معنى بالدلالة التزامية؟ فنزاعهم هنا. ومن هنا من أن النزاع إنما هو صغروي، يعني إنما هو في صغريات مسائل حجة الظهور، صار البحث عنه في مباحث الألفاظ وليس في مباحث الحجة. لاحظوا، صار البحث عنه شنو؟ في مباحث الألفاظ، لأن هذا اللفظ له مفهوم أو ليس له مفهوم هذا من دلالة اللفظ. الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم هذا يعرف من دلالة الألفاظ. لذلك دخل في مباحث الألفاظ، ومباحث الألفاظ تتكفل بتنقيح صغريات أساس حجية الظهور، لأن تنقيح هذه المسائل وهذه الصغريات يرتبط بالألفاظ، فلذلك يبحث عنها في مباحث الألفاظ. أما لو كان البحث في أصل حجية الظهور لكان يدخل في مباحث الحجة وليس في مباحث الألفاظ. هذا هو كل مطلب المصنف في المسألة الثانية. صار واضح إن شاء الله. يقول المسألة المقدمة الثانية النزاع في حجية المفهوم، بمعنى أن النزاع في حجية المفهوم صغروي أم كبروي. يقول لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه، فهو أي الكلام ظاهر في المفهوم. طبعا مقصود من الظهور يعني عدم القطع. لاحظوا، ظاهرا وليس قطعيا. لاحظوا ما هو الفرق. المفهوم تارة يكون مفهوما قطعيا، يعني أقطع بأن أراد هذا المعنى على نحو القطع فأقول هذا المفهوم قطعي، فأقول هذا نص فيه أو صريح فيه. وتارة هذا المعنى ليس نصا أو صريحا وإنما ظاهرا فيه، والظاهر معناها ليس قطعي. ومعنى ذلك أن يحتمل أن المتكلم أراد خلاف الظاهر، يحتمل أن المتكلم أراد خلاف الظاهر، كما في بحث الأوامر من مباحث الألفاظ. لاحظوا احنا قلنا أن تنقيح الصغريات مهمة مباحث الألفاظ. عندما يقولون الأمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، فيقولون الأمر ظاهر في الوجوب وقد يريد عدم الوجوب، مثلا قد يريد الاستحباب أو الإباحة، ولكن ظهور الكلام في معنى هذا الظهور يكون حجة على المتكلم والسامع. إذا أراد خلاف الظاهر كان عليه أن يبين. كذلك عندما نقول النهي هل هو ظاهر في الحرمة أو ليس بظاهر في الحرمة، نقول النهي ظاهر في الحرمة ولكن قطعي لا ليس بقطعي. كما نقول الأمر ظاهر في الوجوب ولكن ليس قطعيا، يحتمل أراد خلاف الظاهر، يعني يحتمل أنه لم يرد الوجوب بل أراد الاستحباب أو الإباحة، ولكن الظاهر حجة بحق المتكلم والسانة لأنه لو أراد خلاف الظاهر لبين. بتعبير آخر اللفظ له معنى ظاهر ومعنى غير ظاهر. مثلا الأمر ظاهر في الوجوب وغير ظاهر في الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة، ولكن الظاهر معناه أن الوجوب معنى الوجوب هذا المعنى أقرب ما يكون. طبعا بحكم العقل الذي بين هذا يعني أن ذلك المعنى أقرب ما يكون وأن خلاف الظاهر أبعد ما يكون، ولكن قد يكون. لاحظ شلون؟ يعني أن المتكلم إذا أمر، إذا صدر منه أمر قد يكون أراد الاستحباب أو الإباحة، قد يكون يعني ليس مستحيلا قد يكون، ولكن شنو هذا المعنى بعيد جدا يعني خلاف الظاهر. الكلام ظاهر في شنو؟ يعني أن الدلالة على المفهوم الظاهر دلالة أقوى وأأكد من الدلالة على المعنى البعيد الأبعد. لذلك يقولون الأمر ظاهر في الوجوب ولكن ليس قطعيا، ربما أراد خلاف الظاهر وهو الاستحباب أو الإباحة. كذلك هنا عندما يقول الكلام إذا كان له مفهوم فيكون ذلك الكلام ظاهرا في المفهوم ولكن ليس قطعيا، ربما أراد خلاف الظاهر. فخلاف الظاهر لو أراد لبينا، وحيث لم ينصب قرينة أو قد يكون لم تصلنا القرينة، لذلك نقول بأثارة الظهور ندفع احتمال إرادة غير الظاهر، نحتاج إلى الأصل، وإلا المعنى القطعي لا يحتاج إلى الأصل إن هو مقطوع. الاحتمالات والشبهات تحتاج إلى الأصل لنفيها. لذلك قال المصنف الكلام إذا كان له مفهوم فهو ظاهر فيه، يكون ذلك الكلام ظاهر في ذلك المفهوم. يقول لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو أي الكلام ظاهر فيه أي في المفهوم، فيكون أي هذا الظهور حجة من المتكلم على السامع، حجة من المتكلم على السامع. هذا يعبر عنه بالمنجزية، يعبر عنه بالمنجزية، يعني أن المتكلم يحتج على السامع بأني أردت هذا المعنى فهذا المعنى منجز في حقك ولا بد من امتثاله او العمل على وفقه على الاقل. لا بد من العمل بمقتضاه او على وفقه، يعني نتعامل معه يكون حجة. بعد ومن السامع على المتكلم، طبعا من المتكلم على السامع، فاذا السامع مثلا لم يعمل بذلك الظهور فيحتج المتكلم عليه، يقول انا كلامي ظاهر في هذا، يقول اخذت بخلاف الظاهر، يقول غير معذور. لماذا؟ لانه هذا الظهور منجز في حقك، لان العقلاء ياخذون بالظهور، ناخذ بظهور الكلام، فيكون حجة من المتكلم على السامع. بعد ومن السامع على المتكلم، ويعبر عنه بالمعذرية، يعني إذا قال المتكلم لما لم تمتثل أو تعمل بمقتضى المعنى الكذائي، فيقول السامع لأن هذا المعنى خلاف الظاهر، هذا المعنى خلاف الظاهر، أنا عملت بالظاهر وهذا المعنى خلاف الظاهر، فيكون للسامع عذر في عدم الأخذ بخلاف الظاهر، لذلك يكون هذا الظهور حجة، يكون حجة للسامع أنه في عدم الأخذ بظهور بغير الظهور أو بعدم الأخذ بخلاف الظاهر، وهذا يسمى بالمعذرية، يعني أن السامع معذور في عدم الأخذ بخلاف الظاهر لأنه احتج بالظاهر، فاحتجاجه بالظاهر يعذره من عدم الأخذ بغير الظاهر. فإذا حجة المتكلم على السامع تسمى بالمنجزية، وحجة السامع على المتكلم تسمى بالمعذرية، يعني أنه معذور اعتذر بالظهور. يقول لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه، فيكون حجة من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم كسائر الظواهر الأخرى، يعني كحجية سائر الظواهر الأخرى، لأن كل ظهور حجة مو فقط ظهور الكلام، يعني القضية ما مختصة بالدلالة اللفظية، كسائر الظواهر الأخرى فإنها أيضا تبقى، يعني كل ظاهر حجة، كل ظاهر هو حجة. إذن إذا كان لاحظ المصنف ماذا عبر؟ قال لا شك الكلام إذا كان له مفهوم لا شك يكون ذلك الكلام ظاهر في المفهوم، ولا شك أنه يكون حجة. لذلك قلنا أن النزاع ليس صبرويا، لأنه لم يختلف العقلاء في حجية الظهور حتى يتنازعون فيها، وإنما اختلفوا في أن هذا الكلام له ظهور أو لا، وذلك الكلام له ظهور أو لا، هذا الكلام أو هذا اللفظ له دلالة على المفهوم أو لا، أو ذلك اللفظ يدل على المفهوم أو لا، فاختلاف في الصغريات. يقول إذا كان هذا لا شك فيه، ما معنى النزاع في حجية المفهوم حينما يقولون مثلا هل مفهوم الشرط حجة أو لا؟ لاحظوا هذا التعبير هو الذي أوهم اللي فتحنا هذا البحث، أن النزاع كبروي أو صغروي، لأن هذا التعبير أن الجملة الشرطية لاحظوا مفهوم الشرط حجة أو لا، هذا التعبير يوهم أن الكلام في الكبرى وليس في الصغرى، أن الكلام في كبرى حجة الظهور وليس في صغريات حجية الظهور. فهذا التوهم نشأ من بعض التعبيرات الذي فتحنا باب في هذه المقدمة الثانية. يقول: وعلى تقديره، هذا ضمير لمن يرجع، يعني وعلى تقدير كون النزاع في أصل حجية المفهوم كما هو ظاهر هذه العبارة أو كما توهم هذه العبارة، وعلى تقديره فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ. هذا ما أشرت إليه، أنه إذا كان النزاع في الألفاظ في الصغرى وليس كبروي، إذن يدخل في مباحث الألفاظ، ولو كان كبروي لدخل في مباحث الحجة. وعلى تقديره، وعلى تقدير كون النزاع في أصل حجية المفهوم، فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ التي كان الغرض منها تشكيك الظهور في الكلام. لاحظوا، لا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ، لأن ما هي وظيفة مباحث الألفاظ؟ يقول: التي كان الغرض منها، الغرض من مباحث الألفاظ تشخيص الظهور في الكلام، يعني أن هذا الكلام هل له ظهور أو ليس له ظهور، مشخص الظهور، وذلك الكلام أو ذلك اللفظ هل له ظهور أو ليس له ظهور. هذا مباحث الألفاظ، لأن البحث يرتبط باللفظ، اللفظ له ظهور أو ليس له ظهور، فلذلك من مباحث الألفاظ. وتلقيح صغريات حجية الظهور، لأن صغريات حجية الظهور هو الكلام في الجملة الشرطية والوصفية والغاية والحصر إلى آخره، يعني في أنواع الكلام وأنواع الألفاظ، أنواع الجمل التركيبية. بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجة، يعني إذا كان الكلام والنزاع في أصل حجية المفهوم، فينبغي أن يدخل في مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور وحجية الكتاب وحجية السنة والعقل إلى آخره. هذا ما أشرنا إليه من أن البحث الصغروي إذا يدخل في مباحث الألفاظ، ولذلك ذكروا هذا النزاع في مباحث الألفاظ، ولو كان نزاع كبروي لذكروه في مباحث الحجة. والجواب أن النزاع هنا في الحقيقة صغروي لا كبروي، إنما هو في وجود الدلالة. ما معنى البحث الصغروي؟ هذا معنى الصغروي، يعني إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم، أن دلالة على المفهوم موجودة أصلا أو غير موجودة. لاحظوا، هل هناك دلالة أو ليس هناك دلالة أصلا، هذا البحث الصغروي، أي في أصل ظهور الجملة. لماذا قال أي في أصل ظهور الجملة؟ لأن أول سطر من المقدمة ماذا قال؟ لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم شنو؟ فيكون ظاهرا فيه. لاحظتم؟ فإذا كل كلام له مفهوم يكون ذلك الكلام ظاهر فيه، يعني وجود مفهوم ملازم للظهور، وجود المفهوم ملازم للظهور. لذلك قال إذا وجدت الدلالة يعني وجد الظهور، لذلك أقول تشخيص صغريات مسألة الظهور. لاحظتم؟ إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم. لاحظوا وجود الدلالة، أن الدلالة موجودة أو غير موجودة، هذا ماذا يعني؟ قال أي في أصل ظهور الجملة فيه، أي في المفهوم وعدم ظهورها. إذا لها مفهوم يعني أن الكلام ظاهر فيه، فالظهور ملازم لوجود المفهوم ولوجود الدلالة. لاحظوا الظهور ملازم لوجود المفهوم ولوجود الدلالة. فإذا قلنا الكلام له مفهوم يعني ظاهر في المفهوم، كذلك نقول أصلا هل هناك ظهور أو ليس هناك ظهور، يعني هل هناك دلالة على المفهوم أو ليس هناك دلالة على المفهوم؟ وبعبارة أوضح، النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة أو عدم حصول المفهوم للجملة، لا في حجيته، لا في حجية المفهوم بعد فرض حصوله، بعد فرض حصول المفهوم. فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا، الآن من باب المثال يطبق على المثال، فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟ لأن الجملة الشرطية هذا معناها انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. إن جاء زيد فأكرمه، لأن الشرط الجزاء متوقف على ما؟ على الشرط. فإذا انتفى انتفى. وهذا لاحظوا، هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟ يعني هل تدل على المفهوم؟ لاحظ، يعني هل تدل على المفهوم؟ فإذا يكون المفهوم في الجملة الشرطية يعني انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، يعني بدل في التعبير، بدل أن يعبر بالمفهوم ماذا قال؟ انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. فإذا هذا يعني أن معنى المفهوم في الجملة الشرطية هو انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. وهل هي أي جملة ظاهرة في ذلك؟ لا، أنه بعد دلالتها، يعني بعد دلالة الجملة على المفهوم وظهورها فيه يتنازع في حجيته، فإن هذا لا معنى له، يعني لا معنى للنزاع في أصل حجية الظهور، لأن العقلاء أصلا لم يختلفوا في حجية الظهور، متسالمين على ذلك ومسلمين بذلك، وإنما النزاع في أن هذا الكلام له ظهور أو ليس له ظهور، وذلك الكلام له ظهور أو ليس له ظهور، وهذا النزاع صغروي. وإن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم، مثل التعبير اللي مر علينا أن هل مفهوم الشرط حجة أو لا، هذا يوهم أن البعض في الكبرى وليس في الصغرى، فيريد يقول أنه إذا سمعت أو شفت بعض هاي العبارات فلا تتوهمون أن المقصود النزاع في الكبرى، وإنما النزاع في الصغرى، لأن الكبرى مسلمة. وإن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم، كما يقولون مثلا مفهوم الشرط حجة أو لا أم لا، ولكن غرضهم ما ذكرنا. ثم يذكر فتح خاتمة لهذه المقدمة، وهو أنه كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كان لها قرينة خاصة بذلك المفهوم. لاحظوا، ذلك المفهوم إما أن يكون لقرينة خاصة موجودة أو لعدم القرينة. إذا كان المفهوم من بدلالة تلك القرينة الخاصة هذا ليس في محل النزاع، وإنما كلام، يعني ليس في محل الكلام، وإنما كلامنا في المفهوم الذي يدل عليه الكلام من دون قرينة خاصة، هذا المقصود. وطبعا يأتي الكلام فيه بالتفصيل إن شاء الله هذه النقطة. كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة على ذلك المفهوم، فإن هذا ليس موضوع كلامهم، بل موضوع الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة، كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة. أما المقدمة الثالثة في مفهوم أقسام المفهوم، لاحظوا هدف شيء كلش بسيط، هذا بحث بسيط يعني مرور بسرعة يكفي، في أنه لاحظوا ينقسم المفهوم إلى أقسام، وأساس التقسيم ما هو؟ هو سنخ الحكم، احنا ادنى التقسيم المنطقيين ويقولون ان التقسيمات قد تتعدد لاختلاف اساس التقسيم، اساس القسم ما هو. فهنا تقسيم المفاهيم، اساس القسم هو سلف الحكم. نقول الحكم الموجود في المنطوق، الحكم الموجود في المنطوق او بتعبير اخر ان الحكم الموجود في المفهوم هل هو من سنخ الحكم الموجود في المنطوق من سنخه او ليس من سنخه. فاذا كان الحكم المفهوم موافقا لحكم المنطوق يعني من سنخه فيسمى مفهوم الموافقة، واذا حكم المفهوم مخالفا لسنخ ونوع الحكم الذي في المنطوق يسمى بمفهوم المخالفة. هذا ملخص هذا البحث. يعني الآن عندنا الأحكام، شوفوا خمس. إذا كان مثلا المنطوق حكمه الوجوب، سنخ الحكم هو الوجوب، فإذا كان الحكم للمفهوم أيضا الوجوب فنقول أن الحكم في المفهوم وهو الوجوب موافق لسنخ الحكم الموجود في المنطوق الذي هو الوجوب أيضا. أو الحرم، فإذا سنخ الحكم إذا كان الوجوب فيكون هذا الحكم موجود في المفهوم وموجود في المنطوق، هذا يسمى شنو؟ مفهوم الموافقة. يعني أن سنخ الحكم متوافقان في المنطوق والمفهوم، إما كلاهما وجوب أو الحكم في كليهما هو الحرمة مثلا ولا يتخالفان. فإذا حصل التخالف بين الحكم المفهوم وحكم المنطوق، أحدهما وجوب والآخر عدم الوجوب، أو أحدهما حرمة والآخر عدم الحرمة، يسمى مفهوم المخالفة. لذلك ما يستوجب يعني التأخير إلى درس آخر. يقول أقسام المفهوم: ينقسم المفهوم بلحاظ سنخ الحكم. شوية يعني حش العبارة شوية، حش العبارة حتى يكون المطلب واضح. ينقسم المفهوم بلحاظ سنخ الحكم في كل من المفهوم والمنطوق، بلحاظ سنخ الحكم في كل من المفهوم والمنطوق إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. الأول مفهوم الموافقة، ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ، سنخ يعني النوع، للحكم الموجود في المنطوق. يعني إذا الحكم الموجود في المنطوق هو الوجوب فحكم المفهوم أيضا الوجوب، أو الحرمة فالحرمة، وهكذا. فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلا كان في المفهوم الوجوب أيضا، وهكذا. يعني إن كان الحكم في المنطوق هو الحرمة فالحكم الموجود في المفهوم هو الحرمة أيضا، فسنخ الحكم واحد، كلاهما حرمة أو كلاهما وجوب، وهكذا. كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب وشتم الأبوين. لاحظ ولا تقل لهما أف يدل على حرمة مثلا الأف للأبوين، فنقول هذه الدلالة إنما للعلة. علة حرمة الأف شنو؟ هو الإهانة والإيلام، كما عبر المصنف شدة إهانة وإيلام، هو الإهانة. فمن باب أولى أن يكون الضرب والشتم للأبوين حرام، لأن يكون أشد إهانة وإيلاما. ففي الأولوية علة الحكم واحدة، ولكن لها فرض خفيف وفرض شديد. فإذا المنطوق دل على الفرض الخفيف من الحكم، فمن باب أولى يدل على شنو؟ يدل على الفرض الأشد. فإذا نقول شنو؟ إذا كان كلمة أف حرام بحق الوالدين، لماذا؟ لأن فيه إهانة، لعلة الإهانة. فمن باب أولى نقول بحرمة الضرب والشتم، لأن أشد إهانة. فالعلة واحدة وهو الإهانة. حرمة الأخف تستلزم شنو؟ حرمة الأشد. فإذا تنخ الحكم وهو الحرمة واحد. حرمة المنطوق هو حرمة الأف في الوالدين، وحرمة المفهوم هو حرمة الضرب أو الشتم، وكلاهما حرمة. فتنخ الحكم واحد في المفهوم والمنطوق، كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو أشد إهانة. فالإهانة شنو؟ هو علة الحكم من التأثيف المحرم بحكم الآية. وقد يسمى هذا المفهوم فحوى الخطاب، يعني له اصطلاح آخر، ولا نزاع في حجية المفهوم مفهوم موافقة. فإذا الكلام ليس في مفهوم الموافقة، لأن هذا لا نزاع فيه، بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى. لاحظ، حكم الحرمة تعدى من الخفيف إلى الشديد، تعدى من الأف إلى الضرب والشتم، لأن العلة واحدة وهو الإهانة، إلى ما هو أولى في علة الحكم. علة الحكم شنو؟ هو الإهانة، ولو تفصيل كلام يأتي في موضعه. فإذا كان هذا لا خلاف فيه، فإذا هذا ليس محل الكلام. القسم الثاني مفهوم المخالفة، ما كان الحكم فيه، يعني ما كان الحكم في المفهوم مخالفا في السلخ للحكم الموجود في المنطوق. فإذا قلنا المنطوق حكمه الوجوب، فالمفهوم حكمه عدم الوجوب، فخالفه في صنخ الحكم. وإذا قلنا صنخ الحكم في المنطوق هو الحرمة، فالحكم في الوجوب هو عدم الحرمة. فإذا كان عدم الحرمة يعني خالفه في صنخ الحكم. وله موارد كثيرة، وهو الشرط والوصف والغاية، وقع الكلام فيها، نذكرها بالتفصيل، وهي ستة: الشرط والوصف والغاية والحصر والعدد واللقب. فإذا الكلام في مفهوم المخالفة وليس في مفهوم الموافقة، والحمد لله رب العالمين.